أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول خطورة الظلم كما تحددها الروايات. وصلت إلى عدة روايات بمضمون واحد، منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. كيف يكون الظلم ظلمات في يوم القيامة؟ وسيأتي أن الظلم والذنوب عموما هي ظلمات في الدنيا أيضا. في تفسير أن الظلم ظلمات يوم القيامة ذكر العالم المازندراني الذي شرح أصول الكافي رأيين، يعني تفسيرين في معنى أن الظلم هو ظلمات يوم القيامة. التفسير الأول أن الظلم في الدنيا ظلمات حقيقية في يوم القيامة، يعني الذي يظلم يرى نفسه في الآخرة إذا كان لم يتب يرى نفسه في ظلام، بمقدار ظلمه في الدنيا يكون هناك في ظلام. المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم، لكن الظالمون ظلامهم يحيط بهم. هذا التفسير الأول الذي ذكره صاحب شرح أصول الكافي. التفسير الثاني أن الظلمات أهوال وشدائد، الظلمات إذن هي ظلمات مجازية وليست حقيقية، وإنما هي أهوال وشدائد. ويستشهد للرأي الثاني بقوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. إنه مقصود هنا ظلمات البر والبحر وشدائد وأهوال. والراجح هو التفسير الأول مش التفسير الثاني، لأنه يمكن أن يقال له في التفسير الثاني: ما الدليل على أن المراد بظلمات البر والبحر يعني أهوال البر والبحر وشدائد البر والبحر؟ لماذا لا يكون المقصود الظلمات الحقيقية؟ لأنه في الصحراء في البر عموما تتغير الأجواء، وإذا بالنهار يصبح ليلا وتصبح الظلمة شديدة، وفي البحر أيضا يحيط جو الظلمات. فإذا الراجح أن الظلم ظلمات في يوم القيامة أنها ظلمات حقيقية. عبارته حول التفسير الأول يقول: المراد ظلمات جمع ظلمة وهي خلاف النور، والمراد بالظلمة إما الحقيقية لما قيل. هنا يدخل في تفسير وشرح مسألة أن الهيئة النفسية للظالم هيئة مظلمة، يعني الجو النفسي المناخ النفسي للظالم مناخ مظلم. الهيئات النفسانية التي هي ثمرات الأعمال الموجبة للسعادة والشقاوات أنوار وظلمات. الجو النفسي الناتج عن كل عمل يتناسب مع هذا العمل، إذا كان العمل صالحا فيترك جوا نورانيا، وإذا كان العمل طالحا يترك جوا مظلما، وهذه تكون مصاحبة للنفس وهي تنكشف لها في القيامة التي هي القيامة محل بروز الأسرار وظهور الخفيات، فتحيط بالظالم على قدر مراتب ظلمه ظلمات متراكمة حين يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. طيب، مما يقوي أن المقصود بظلمات الظلم في يوم القيامة أن الظلم نفسه يتحول إلى ظلمات شديدة ودامسة ويكون الشخص فيها، وهذه الصورة كما أشار العلامة المازندراني هذه الصورة تكون موجودة في الدنيا لأنها تظهر في الآخرة. ينبغي التنبه إلى أن ملاحظة الآيات والروايات تعطينا فكرة لخصها المرجع الراحل السيد عبد الهادي الشيرازي فيما نقله عن السيد القاضي المدرسة والقدوة. المرجع سيد عبد الهادي الشيرازي كان تلميذ السيد القاضي، وبعد وفاة السيد القاضي ذهب لزيارة قبر السيد القاضي المعروف في وادي السلام. يقول السيد عبد الهادي وينقل عنه هذه الحقيقة، هذه القصة الحقيقية والأكيدة والواقعية، ينقلها عنه بخط يده المرحوم السيد محمد سعيد فضل الله، وأخذت هذه القصة من ابن المرحوم السيد محمد سعيد من أخونا السيد كاظم فضل الله، ونشرناها سابقا في مجلة شعائر. خلاصة المسألة لمحل الشاهد الآن ما يتعلق بالظلمات والأنوار، لن أكمل بقية القصة. المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي مرجع، هو حدث المرحوم السيد محمد سعيد فضل الله الذي كان عالما جليلا عادل إلى آخره، حدثه وهو السيد محمد سعيد كتبها بخط يده وأرسلها رسالة إلى الحج أحمد بعلبك من بيت الخنسة ومدفون بمقبرة بير حسن. ما يتعلق الآن بمحل الكلام، يقول السيد عبد الهادي رحمة الله عليه ذهبت إلى وادي السلام في أول الليل وكنت جالسا بجوار قبر المرحوم السيد القاضي وأنا أخاطبه، يا سيدنا أين دروسك؟ افتقدنا لدروسك، أمور عاطفية وجدانية. يقول وإذا بضياء انفرج من جانب القبر وخرج السيد على القبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا في اليقظة، خرج السيد على القاضي يقول أنا خفت، وبدأ يقول تعال إلي تعال خفت أكثر، فتأذى وقال تعال إلي لأريك ما عندنا إنك لن تموت. المهم بيقول خفت واستولى علي الخوف، بعدان بدأت أرى وإذا بساتين وأنهار وكأنما لفت بالزجاج. خلاصة شاف مشاهد النعيم، مشاهد العذاب. قال له السيد القاضي أول ما شافه، قال له الأنوار أنوار والظلمات ظلمات. ليش هذا الكلام؟ طيب ما واضح الأنوار أنوار وظلمات ظلمات، لكن هذا للتأسيس أنه انتبه ما يأتي ينبغي أن يبقى في الذهن. الأنوار أنوار والظلمات ظلمات، محاسن الأخلاق هي الأنوار ومساوئ الأخلاق هي الظلمات، رذيلة البخل تردي إلى آخر القصة. هذا محل الشاهد الآن. كل عمل صالح، كل خلق صالح هو نور، وكل خلق سيء هو ظلام. والإنسان يشحن بطارية قلبه وكيانه وعمره وحياته بما استطاع، إما من الأنوار أو من الظلمات، أو الخليط من الأنوار والظلمات. الروايات تقول بعض الناس يكون نورهم على الصراط في يوم القيامة بمقدار إبهام القدم، وبعد يضيء تارة ويطفئ أخرى، ما مخلين لهم نور نهائيا. وبعض الناس يكون نورهم كما في القرآن الكريم، يسعى بين أيديهم ومد البصر. مد البصر قديش البصر بيكشف الأرض المستوية المكشوفة، النور بيكون هكذا. فإذا حكيت الأنوار والظلمات هي موجودة، ونحن نشحن إما من النور باستمرار أو من الظلم. هلأ الشحن، التشريج، التعبئة، التزود بيكون بحسب التوجه، حسب ما بتكون الأجهزة التوصيلات راكبة على بعضها وضابطة على بعضها. إذا كان هالشريط مثلا للشاحن للتليفون شريط في مشاكل، فبصير شحن هيك كل شوية، بصير شحن بس تحركه. إذا كان هالنبريش مسكر مثلا، قديش بك تحط تتزود بالوقود من المحطة، وهكذا. المشكلة أننا نقبل على الأمور السيئة بكامل حضور القلب والتوجه. يعني إذا واحد بده يغتاب، يغتاب بكل توجه وخشوع حضور قلب. وإذا بده يصلي، بيصلي بلا حضور قلب. هذا بدل كم نتزود من الظلمات وكم نتزود من النور. والمطلوب شو؟ مطلوب التصحيح، لأن الدنيا هي مرحلة التزود من الأنوار. إذا أراد الشخص أن يحشر في النور ماذا يفعل؟ هنا توجيه لسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لرجل، قال هذا القول لرجل يحب أن يحشر يوم القيامة في النور، قال له: لا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور. إذا ما ظلمت حدا تحشر يوم القيامة في النور. الظلم إذن خطير، وخطورته فوق ما نتصور. يعني في مراحل لإدراك خطورة الظلم. المرحلة الأولى أن نتنبه إلى أننا دائما معرضون لصدور الظلم منا، نحن في معرض أن يصدر الظلم منا. والأخطر من هذا كما مر في حديث أمس، أن نقيم على الظلم ونكون نعلم أننا نظلم. ما في حدا يؤذي شخصا ويجرحه إلا ويعلم أنه ظلم، لكن بصير يوجه لنفسه أنه بيستاهل، بيستاهل أكثر. بينه بنفسه يعلم أنه أخطأ، أنه ظالم، لأنه الضمير كمنظم الكهرباء أو شيء، مجرد أنه ما العيار يزيد عن الحد بيصرخ صوت يصدر صفارة الإنذار. الضمير يلفت الإنسان. الرجل الذي يظلم زوجته وسابعها ويظلمها باستمرار، وهي أيضا لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا تجد عليه ناصرا إلا الله عز وجل، فتدعو. ممكن أحيانا بتقلل دينه، بتبكبك، بتحكي هيك هون وهون ومدري شو، بس بالنتيجة هو يعلم أنه يظلمها. لكن لا يريد أن يتنازل عن الظلم، لا يريد أن يتنازل، لأن الشيطان نفخ في أنفه فأوهمه أنه هو قصة ورواية. كيف بترد عليك هذه؟ ما لازم ترد أبدا. ليش من أنت؟ مش أنت بتقول بالدعاء العبد الذليل الحقير الفقير المسكين المستكين، مش يا ربي اغفر لي، يا ربي عصمني من المعصية، من إلى آخره. مش أنت بتقول نحن عبيده والأمر بإيده؟ مش أنت بتقول أنه المتواضع إنسان محترم؟ طيب مش أنت اللي سامع رواية النبي صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ إذن الظلم خطير. هل نعيد النظر في موقفنا من الظلم؟ ناويين نرجع نفكر من أول وجديد أنه يا ربي ما كن أنا ظالم ولا أدري، خلينا نشوف أنا ظالم ولا لا، بدنا نعيد تفكير ولا لا؟ وإذا وجدنا أننا ظالمون هل نقرر ترك الظلم؟ المسألة مش سهلة، المسألة تغيير نمط عيش. واحد ركبت شخصيته أنه هو قاسي، يريد أن يرجع لين القلب. أحيانا بدها كسر القصة في نمط معين، في صب معينة ما ممكن تتصلح. هالبيت هذا هالحيط مثلا أعوج، لابد ما تشيله وتحط بداله. بدنا نكون مستعدين لبناء النفس لهذا المستوى. مسألة الظلم مش سهلة. هل ندرك أن حسن التولي لعلي عليه السلام لنصل معه إلى التأسي وحسن التأسي بسيد النبيين صلى الله عليهما وآلهما يتوقف على عدم الظلم؟ أن واحد يكون محدد موقفه، لا يريد أن يكون ظالما. كيف يمكن للشخص أن يصبح عادلا إذا كان ظالما؟ إمام جماعة وغير إمام جماعة، كيف بيكون عادل إذا كان ظالم؟ ما هو العادل غير الظالم. إذن يتوقف التدين الحقيقي على ترك الظلم. بعد التولي يتوقف على ترك الظلم. حسن التبري من الظلم والظالمين يتوقف على أن ندرك أن خطورة الظلم فوق ما نتصور بمليارات الدرجات. يعني ما نستسهل بالصور وحدنا نفسه أنه يدرك خطورة الظلم، ما منعرف خطورة الظلم. فينا نفهم شيء من أنه ما منعرف خطورة الظلم من نهج البلاغة. إذن بدنا نسمع هذا النص من نهج البلاغة اللي سمعينه كثير، بس رح أحاول أوقف عند بعض الخصوصيات فيه حتى ضوي على أني لم أفهم خطورة الظلم، وأدعو غيري أن يفكر بموضوعية لندعو الله عز وجل أن يفهمنا خطورة الظلم والتوفيق لترك الظلم. الأمير عليه السلام في نص في نهج البلاغة يتبرأ فيه من الظلم، يوجه 4 رسائل إلى الأجيال ويعطي درسين في نص واحد، 4 رسائل للأجيال ودرسين. الرسالة الأولى يبين فيها الحد الأدنى الأدنى الأدنى، انتبهوا، للموقف من الظلم. الحد الأدنى، الحد الأعلى بيجي بعدها. والله لأن أبيت على حسك السعدان. السعدان نبات ترعاه الجمال، هو أخضر بيتاكل هو شوكه، لكن إذا يبس الشوك بصير مثل الأبر، شوك خطير جدا. والله، مين اللي عم يحلف؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول والله لأن أبيت، يعني نام كل الليل، هي البيتوتي، على حسك السعدان مسهدة، يعني بيمضي الليل ما بينام، يبيت انه مضى الليل عليه على الشوك فينا مسهدة في، او اجر في الاغلال مصفدة، احب الي احب احب. انتبهوا، امير المؤمنين يقسم ويقول والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدة أو أجر في الأغلال مصفدة أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. لبعض العباد، أي واحد من الناس ممكن يكون مش مسلم، بعض العباد، وغاصبا لشيء من الحطام. هذا الظلم بده يكون مجال الغصب، وقد يكون لا، انه الغصب شيء تاني، ظلم بالغصب يظلم انسانا، وقد يكون الظلم هو انه غصب منه شيئا من الحطام. هذا الدرس الاول، هي الرسالة الاولى، تحمل هالحقيقتين. الحقيقة الاولى، لا ينبغي للمخلوق ان يتفرعن، لان المخلوق عبد وليس إلها. لا ينبغي للمخلوق أن ينازع الله رداءه. الذي يظلم ويتكبر وينازع الله رداءه، يدعي أنه هو الحق، وهذا الظالم هيك. العادل من عرف حده فوقف عنده. نجي إلى الرسالة الثانية، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. كيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. هذان التوجيهان من أمير المؤمنين، يأتي بعدهما رسالتان، الرسالة الأولى والرسالة الثانية، بيجي بعدان رسالة الثالثة والرابعة، لكن بعد ما يذكر قصتين الأمير. قصة الأولى، هول اللي سميتهم درسين، قصة الأولى أو الدرس الأول مع أخيه عقيل، الدرس الثاني مع صاحب الهدية التي جاء بها ليهديها للأمير الأشعث ابن قيس كما في بعض النصوص. بالنسبة للقصة مع عقيل، خلاصتها سامعينها ونعرفها، لكن الذي أرجو أن نفكر به أنه حاكم يأتيه أخوه، وأخوه تظهر عليه علامات الفقر المدقع، أولاده كأنما طليت وجوههم بالعظم، العظم نبات شديد المرارة وأسود شديد السواد، أنه من شدة الفقر صايرين سود سودين، شو هالفقر هذا؟ ومع ذلك يقول له انتظر حتى يطلع راتبي مخصصي وأعطيك هذا المبلغ. قديش هو؟ قال له 700 درهم. شو بده ينفعني؟ فأحمى له الحديدة. طيب، يعني شو المطلوب من أي شخص يتبوأ مسؤولية معينة؟ أنه لماذا يخص أقاربه واللي حوله ومؤيديه وأنصاره؟ لماذا؟ لأنه هو مش محدد سقف للأخذ من الدنيا. الأمير عليه السلام هو كان معتبر السقف الأساس القليل، ويعتبر الأمير أن مجرد أن يعطي أحدا من الناس أكثر من حقه هذا ظلم، وهو مستعد أن يحب بالمبيت على حسك السعدان مسهدة أو الجر بالأغلال مصفدة يحبها أكثر ما أنه يشيل مبلغ ويعطيه لعقيل، لأنه هذا من أموال المسلمين. هلا أنا وياك عادة كيف نفكر؟ لأنه نحن فقراء ومنحب ناخذ مصاري، منفكر إيه منيح هذا الحكي لازم يسمعوها واللي معهم مصاري. هذا التفكير غلط، لأنه إذا واحدنا ظل يفكر هيك وصار عنده مصاري بصير يشتغل مثل اللي بيغلطوا هلا، لأنه نحن بينين أمورنا مش على القناعة وإنما على هل امتلأت وتقول هل من مزيد. غير هالقصة، قصة ثانية، يأتي عقيل إلى الأمير عليه السلام يقول له بحاجة، قال هنا تجار مياسير قرب مسجد الكوفة، شو رأيك عندهم صناديق وفيها فلوس فمنهجم عليها ومناخذ لنا كم صندوق؟ وفي حل تاني يا أخوي، انه في تجار الحيرة، تجار الحيرة هول احمل سيفي وتحمل سيفك، او كأنه عندهم مصاري اكثر، ومنروح ونجيب منهم بالسرقة. قال عقيل او سارقا جئت؟ قال لأن تسرق من شخص واحد خير لك من أن تسرق من المسلمين جميعا. هذا أبو الحسن، وإعطاء مال لعقيل في هذا الوضع الصعب له ولأولاده، واحتمال أنه لو فرضنا راح عقيل، يقال أنه راح، إذا راح عقيل لعند معاوية بيعطيه مبالغ ضخمة، لكن الأمير عليه السلام ما بفكر بالمصلحة، لا أبدا، بفكر الضوابط الشرعية. هذه الضوابط كان يعملها بعد مرحلة، كانت تركات الصحابة من الذهب تكسر بالفؤوس عندما يموتون، يعني كان المجتمع قد أفسد، أراد أن يرجعه إلى ما كان عليه الوضع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بيطلع أن وياك عارفين الظلم؟ أبدا أبدا. سؤال إلي وإلك، أنه حقيقة الأمير عليه السلام موقفه صح ولا بصير الشيطاني إلنا؟ طيب هل قد بصير بنا نعترض على أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ طيب هذا بالنسبة لعقيل، وجاء عقيل وتعرفوا النص مرح يعني عيد قراءته، لكن هي ظروفه. النص الآخر، شخص يأتي بهدية، ممكن واحد مثلا ما سمع، أو للمستمعين الجدد، أنه عقيل شو سوى الأمير معه؟ أحمى له حديدة، يقول فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ النص الثاني مع صاحب الهدية، اللي ورد أنه الأشعث ابن قيس، شخص مسؤول والخليفة بالكوفة، واحد شيخ عشيرة من أكبر العشائر وثقله كان كبير بالكوفة السياسي، جايب هدية للأمير عليه السلام. بتعبيرنا تعتر على عمره هذا وجابها الهدية، لأنه الأمير عليه السلام شو عمل؟ خلد النص هذا في هالهدية عبر القرون، وأعجب من ذلك طارق طرقنا، أعجب عنده من قصة عقيل، طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها أبغضتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقلت هبلتك الهبول، عن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ هنا يوجه الأمير عليه السلام الرسالة الثانية للأجيال، رسالة الثالثة، بيان الحد الأعلى للموقف من الظلم اللي مرأ. والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، حد الأدنى للموقف من الظلم، حد الأعلى. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. هل تفقه شيئا أيها القلب من هذا؟ وكيف يكون شيعيا من لا يفقه هذا؟ الرسالة الرابعة تثبيت الحد الأعلى للموقف من الدنيا. هناك تثبيت الحد الأعلى للموقف من الظلم، هون تثبيت الحد الأعلى للموقف من الدنيا، وأنه هذا العمل مع الظلم والتصرف في مجال الظلم لأنه ضرر من مضار الدنيا، خطر من أخطار الدنيا، الموقف من الدنيا عموما. كيف؟ وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. هذه الخصوصيات ينبغي أن نقف عندها لنحاول أن ندرك خطورة الظلم، ولنتصالح مع إعادة النظر فيما نحن عليه. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والشام والعراق، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان وأمواتنا، لسيما الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.